ثم الحمد لله تعالى ونحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اخرج الشيطان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم ازل حريصا على ان اسال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه باداره، فقضى حاجته ثم جاء فكتبت عليه منها، فقلت يا امير المؤمنين: من المرأتان اللتان قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وانعجب لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يتوب. قال: كنت اتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه واله وسلم انا وجار لي من الانصار من بني اميه بن زيد، وهم من عوائل المدينه، فكنت انزل يوما وينزل يوما، فاذ انا وجار لي من الانصار من بني اميه بن زيد وهم من عوائل المدينه، فكنت انزل يوما وينزل يوما، فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي او غيره، واذا نزل هو فعل مثل ذلك. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الانصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فطفقت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك يا ابن الخطاب؟ وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجعنه ويهجرنه اليوم حتى الليل. قال: فقلت: او تفعل حفصة ذلك؟ لقد قال وقدر. قال: ثم جمعت علي ثيابي ونزلت الى حفصة، فقلت: اي بني، اتراغب احدى كل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقال لها: او امنت أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تسأليه شيئا، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك.
ولو ظنيت أن كانت جارتك يعني عائشة أرضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزوها. فنزل صاحب الأنصاري نوبته ثم جاءني عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال أثم هو؟ قال فخرجت إليه فقال حدث اليوم أمر عظيم. قلت ماذا؟ جاء غسان؟ قال لا بل ما هو أهول من ذلك وأعظم. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. ولزلت أصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له وجلست عند المنبر مع رأس يبكي بعضه. فغلبني ما أجد فأتيت المشربة فإذا غلام أسود فقلت له استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فقمع. قال عمر فرجعت فجلست بجنب المنبر ثم غلبني ما أجد فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فقمع. فرجعت إلى المنبر فجلست فغلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فقمع. فخرجت لما وصلت إلى الباب إلى هنا يدعوني وقال قد أذن لك. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو مضطجع على رمال الحصير ليس لنا وبين الحصير ضرر. فتأخر الحصير بجنبه فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر. ثم أردت أن أسألك فقلت يا رسول الله لو رأينا معشر قريش نغلب النساء فلم نستجن المدينة إذا من قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت له يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفظك لو ظنتي أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلس. ثم أدرت نظري في بيته فلم أر شيئا يرد البصر غير أهبتي ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتي فقد وقع على ثالث وهرون وهم لا يعبدون الله. وكان مستهزئا كهلا فقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفرني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم أن لا يدخل على نسائه شهوا من شدة منزلته على الجنة. فلما مضت 29 دخل على عائشة فقالت له يا رسول الله قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا فقد دخلت علينا من 29 أعدتها عدا. فقال لها الشهر 29 فكان ذلك الشهر 26. ثم ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فخير عائشة فاختارته، ثم خير نساءه كلهن فقلنا مثلما قال عائشة. هذا الحديث الجليل يوقفنا على طرف من حياة المسلمين رأسا ومرفوضا، ويبين لك السبب في زمان هذا المجتمع، والسبب أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأفئدة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكي طرفا من حياته مع بعض أصحابه، فيا للسنة إذ نسمع مثل هذا الكلام نترجمه وننقله إلى الواقع، فإن بيننا وبين نصوص الإسلام كونا بعيدا. تشبه واقع المسلمين مع نصوص الإسلام قرآنا وسنة بهرم، هذا الهرم أو هذا المثلث حادث زاوية له ثلاث نقاط قال هذا ضلع وذاك ضلع. حياة المسلمين في الأولى هي هذه النقطة التي جاءت المثلث، فكلما نزلت ونحت زادت المسافة بين الضلعين، وهكذا كلما نزلت تزيد المسافة بين الضلعين. فإذا أردت أن تصل المسافة ابعد إلى فوق، فكلما صعدت إلى فوق قلت المسافة، نزلت إلى تحت زادت المسافة، وهكذا كلما اقتربنا من القول الأول سلوكا وعلما وعملا قل الفرق ما بين الواقع والمثال، وكلما ابتعدنا عن هذا القول الفاضل ونزلنا الى تحت مثل هذا الزمان وجدت هذا الجور تاسعا ما بين الواقع والمثال. هذه النقطة لا ابعاد فيها، ليس فيها طول ولا عرض، واذا كان فيها طول عرض فهو قليل جدا لا يكاد يظهر. هذا هو الواقع. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكان القرن الثاني والثالث فرعا على القرن الأول، إذا ما بقي إلا القرن الأول. وهذا الحديث الذي نتمنى نرفع بهذه الخطبة دليل وظاهر على ذلك. الذي يحكي هذه الحكايه هو عمر بن الخطاب، وان كان حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال لم ازل حريصا على ان اسال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فقد طهرت قلوبكما. في عنوان البخاري قال ظللت سنه اريد ان اسال عمر بن الخطاب فتمنعني هيبته حتى اجى وحدثت معه وعزل اي ترك طريق الذات ليقضي حاجته. فلما قضى حاجته وجاء كانت الاداره وما في جسم الابريق فيهما ابن عباس ولم يصب عليه وضوءه. قال يا امير المؤمنين انني اريد ان اسالك منذ سنه ولن تمنعني هيبتك. فقال يا ابن اخي اذا علمت ان عندي علما فاسالني. فقال له من المرأتان اللتان قال الله فيها ان تتوبا الى الله فقد طرت قلوبكما. فقال وعن بلد ابن عباس عندما تعجب عمر رضي الله عنه من هذا اما لشدة استثار ابن عباس تفسير القرآن ابن عباس عروض له لمن القرآن وكان من اكثر الصحابة تفسير القرآن من الدروسة تفسيرية كثيرة عن ابن عباس فالذي له هذا الباع في التفسير كيف تطلع عليه مثل هذا الموضع او لانه ما ظن ان ابن عباس يتتبع مثل هذه وتبلغ عنايته حتى يعرف اسباب النزول وكان ابن عباس مكانه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما صحيحين ايضا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع سياسه بدر فلما يعني دخل ابن عباس اكثر من مره وكان عمر حريصا على ادخاله مع شيوخ بدر رضي عبد الرحمن بن عوف وقال ما له مدخل هذا ولنا غلمان مثله لنا غلمان مثله فسمعها عمر فاسرها بيده فلما اجتمعوا يوما قال له ما تقولون في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ما تقول يا فلان فقال ان الله عز وجل امر نبيه اذا جاء نصر الله والفتح ان يستغفره طيب متى يا فلان قال اقول كما قال صحيح متى فلان كلهم يقول ما قال الاول فقال وما تقول يا ابن عباس قال يا امير المؤمنين هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علامه موته لانه اذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس ازواجا في دين الله فلا بقاؤه قد اكرم عليه قال هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر والله يا ابن اخي ما اعلم منها الا ما تقول قال ابن عباس وكان يريد ان يريهم ما عندي فقال لهم عمر بن الخطاب بعد ذلك انه من حيث علمتم اي انه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابن عباس لما كان عند عمر فتعجب ان يفوته هذا الموضع مع الرجل ومع ان خبر عائشه وحفصه في هذا فارق بين المسلمين وفي هذا دلاله على ان الشيء قد يخفى عن الامام الجليل ويعلمه من هو دونه وانما نقول هذا لبعض المقلده الذين اذا قيل لهم ان الامام الفلاني لم يعلم بالحديث الفلاني يقولون كيف لا يعلم هو به وتعلم انت به وكان هو اعلم نعم هو اعلم من حيث الجملة لكن جزئيات العلم لا تتناهى ولم يسمع واحد قط قطعا من ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى ادنى رجل لم يجمع العلم كله ولا جزئيات العلم قبل لا يسمع جزئيات العلم جميعا في قدره الا كريم أما غير الأنبياء فقرنهم الله عز وجل بالعجز ووصلهم بالحاجة فما إلا من أحد كما يقول الشافعي رحمه الله إلا وتعجب عنه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون عند المقبول من العلم ما ليس عند القاضي وقد مثالا للقاضي وموسى عليه السلام ولا شك عند جميع المسلمين ان موسى افضل من القدر ومع ذلك لما اراد الله عز وجل ان يعلم موسى وعاتبه لما ساله رجل من بني اسرائيل فقال يا كريم الله اتعلم احدا هو اعلم منك قال لا فعاتب الله عز وجل عليه انه لم يرد العلم اليه قال انني عبد في مجمع البحرين هو اعلم منك وبعد ذلك قصة القدر وموسى عليه السلام معروفة. ولكن كان عند القدر من العلم ما لم يكن عند موسى، والقدر يكون وموسى قادر. فقد يكون عند المقبول من العلم ما ليس عند الفاضل، فينبغي على المرء ان يتواضع لله وان يعلم ان في الزوايا خبايا وان في الناس بقايا، فلا ينبغي ان يستقيل على احد. فها هو ابن عباس مع اهتمامه بالتكليف وتقدمه فيه خفي عليه موضع يعرفه ذل المسلمين. ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يقول: قال كنت اتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم انا وجار لي من الانصار من بني اميه بن زيد ومن عوالي النبي. وهذا يدلك على حرص عمر بن الخطاب على تحصيل العلم، ونظام العلم لا يستطيع ان يتفرغ. ما كان عمر متكبرا، انما كان صاحب همه. بعض الطلبه يقول انا لا استطيع ان اطلب العلم الا اذا تفرغت. نقول له: لا، لو كنت صاحب همه لا يعوقك عن طلب العلم ما تجده من العمل. فقدم عمر رضي الله عنه الايام بينه وبين صاحبه، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويقول صاحبه في تجارته او زراعته، ثم ينزل عمر الى تجارته او زراعته ويقول هذا الامر عند النبي عليه الصلاه والسلام، فياتيه بخبر ذلك اليوم. لو كان نزل وحي اتاه به، لو قضى النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه اتاه بها، لو قال حديثا او حدثت واقعه يقص عليه ما حدث من خبر ذلك اليوم. كنت اتناول النزول على النبي صلى الله عليه وسلم انا وجار لي من الانصار، انزل يوما وانزل يوما. قال: لكنا معشر قريش قوم نغلب النساء، وكنا معشر قريش قوم نغلب النساء. ولما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلبهم النساء. وفي بعض الروايات قال: فلما انزل الله عز وجل ذكر النساء تبجحنا وراينا ان لهن علينا قدرا. فبدات النساء لما نزل الوحي يشاركن الرجال. طبيعه البجاوه تختلف عن طبيعه الذين يدخلون في الحضره، مثلا ام القران، والبدء يعاملون النساء معامله متباينة مع معاملة أهل الحضر للنساء. أهل الحضر من أهل المدينة تجدوا يعاملون النساء معاملة أنصف من معاملة أهل القرى. وفي بعض الروايات الأخرى قال عمر: وإنما كانت المرأة لحاجة أحدنا فإذا احتاجها قضى حاجتها، ثم لا يكون لها بعد ذلك ذكر ولا ذكر. فلما هاجروا من مكة إلى المدينة والصفع يعني ينتقل من الانسان الى اخر، بدات النساء يرمثن فعل نساء الانصار مع ازواجهن وينقلن مثل هذا الادب الى بيوتهن. انظر الى لطف عمر وحسن تعبيره، مع انه قال فتصف نساؤنا ياخذن من ادب مش من قله ادب، مع ان هي الوجهه لدى العمر قله ادب المعترض. ومع ذلك يقول: فصدق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. الالفاظ نعم، الالفاظ نعم، تعرف كان الحور عندهم شفافيه في نساء الانصار، تعرف القافله. انما تقال للذين رجعوا ولا تقال للذين ذهبوا، ومع ذلك تقول للذين داروا قاصرا تيمنا برجوعها. الذين كانوا يسمونها سليما تأمينا بسلامته، الصحراء كانوا يسمونها مفازا تأمينا للفوز منها. ثم هذا اوقع من ان يذكر اللفظ الصريح، هذا اوقع
انك انت تذكر اللفظ المعادل لما تريد. يعني مثلا واحد مجرم ومجرم جرما عظيما اول ما جه تتفضل يتعدى الباب هو يتعدى الباب ولا حاجه بس يتلقى العذاب الاليم جهالة اوقع من ان تقول له تفضل يا مجرم او يا فلان او يا فلان وتقنعه لا. اذا عكست عليه السلام كان اسد. فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول فقلت للسماء يا بني من ادبي ان كان انصرك روايه اخرى ايضا في البخاري ياخذن من اراضي لسان انصار الارض اللي هو العرب. قال فصحبت عليه امراه في ذات يوم فرجع. هذا هو الصحب يلجا في نظر عمر وهذا ترجعه الى الانصار. في بعض الروايات قال تتناولت قضيبا فضربته وقلت لها اتراجعينني؟ قالت ولم لا اراجعه وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وليس هذا فقط بل ويسلبه اليوم حتى الليل. وهذا يبين لك اثر القدوه اثر القدوه. مر في بعض المؤتمرات في بعض البلاد رجل ميت على 90 وفي هذا البلد كل واحد يقول على راحته. كان رجل الكبير ما اعطاه عوده يتوكل عليها وده لهذا المؤتمر. وبعدين ايها الناس اسمعوني كله يكتب رفع العقارب. العقارب معروفه منين؟ أيوه من فوق أبي السلام عليه خلاص المعنى الذي أراده وصل. العطايا معروفة من فوق خلاص هذا الذي أراد أن يقوله ومضى وهذا. القدوة له أثر عظيم في استقامة المجتمع. إن الله تبارك وتعالى حكم حكم إذا كان الله صالحا رزقه أناس صالحين وإذا كان فاسدا رزقه أناسا فاسدين. هذه السنة السورية التي لا تتخلف والله عز وجل لا يحاجي أحدا من عباده. فامرأة عمر بن الخطاب تقول له لم تنكر وأزواج النبي أنهن القدوة يفعلن كذا وكذا يراجعنه بل ويهجر له اليوم حتى الليل ولم تكن له الليل حتى الصبح لان هذا لا يجوز ولا تقع فيه لواحده من ازواج النبي عليه الصلاه والسلام. ان المراه اذا باتت هاجره فراد زوجها لعنتها الملائكه حتى تطلع. انما الواحده منهن كانت تغادر النبي عليه الصلاه والسلام من اول النهار اخر النهار. قال عمر فأزعني ذلك وقلت أو تفعل حفصة ذلك ولم يقل تفعل عائشة تفعل أم سلمة إن الجاهل كان يكون يعني عطوفا على ولده يبحث عن ولده لأن يبحث عن غيره لا ذكر إلا لقد خابت وخسر ثم جمع ثيابه ونادى بالحال وقال البني أتغاضب إذا كنا النبي صلى الله عليه وسلم تنظره اليوم حتى الليل؟ قال نعم. قال ولا يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله وسهلته. لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه ولا تهجريه وسبيل ما بدا لك. الإمام البخاري رحمه الله قوض على هذا الحديث في أجل هذه الفترة. قال ذاب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. يا ليت الآباء الذين زوجوا بناتهم يتعلمن هذا الدرس. ذاب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. أي رجل منا له بنت زوجها زواجها مكتوب مهما كان ملكا مطاعا. ولذلك يكون زوج البنت ليس بذات الرجل النبيل ومع ذلك انت ممكن تنزل على بنتك وتعطيه مالا وتثني عليه بما ليس فيه هي علم
بخلاف الولد.
انت ينبغي عليك ان تعين زوجك زوج ابنتك ان تعينه ولا تقيم ابنتك عليه، للمشاكل الكثيره التي زلزلت البيوت ان الاب مثلا ممكن يذهب فيقرع زوج البنت امام البنت
يقول له طب غلطان
وهي مخصصه مخصصه على كذا وكذا غيرها. ينبغي ان تظل قرارك الرجل كما هي ولا توغل صدره. مر ابنتك بالمعروف والاحسان فاذا قررت بزوجها فمر بالاحسان، لكن لا تسمح لابنتك ان تذكر سيئات الزوج هكذا امامه. كل هذا رعايه لقدر الزوج واعمالا لتنال قرامته على المراه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال لها لا تساليني ولا تستكثريني ولا تهجريني وسليني ما بدا لك. ثم قال لها ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد بذلك عائشه. يريد ان قال لها ان عائشه هي اجمل مني ولها دلال على النبي عليه الصلاه والسلام فقد يحتمل ذلك لها لمكانتها عنده. فاذا حاولت ان تقلديها لا يحتمل لك ليس لك ان المكانه مثل لها. وكانت عائشه رضي الله عنها كثيره الاجلال على النبي عليه الصلاه والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك بل كان يثنيه احيانا لما حدث بينه وبين بعض زوجاته كلام بكان عائشه قال لا والله ما نزل الوحي في لحاك امراه غيرها، وجعل هذا منقبة لها. وكان هذا كما قلت تلبيا لا ينكره النبي عليه الصلاه والسلام حتى علمه الصحابه، فكانوا يتحضرون بهداياه ليله عائشه كما في الصحيحين في حديثها ايضا رضي الله عنها قالت كان المسلمون يتحضرون بهداياه ليله عائشه. وحبيب حبيبي حبيبي إذا أكرمت من أحب أحببته. فكانوا الصحابة يعلمون ذلك فكانوا يتحضرون لهدايا ليلة عائشة. من أراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية فإنه لم يقل حتى إذا كانت ليلة عائشة يعطيه الهدية. حتى صار عند عائشة هدايا كثيرة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعلمن ذلك. فما أعجبهن هذا الحال فأردنا أن يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويقسم الهدايا عليهن. فأرسلنا أحد الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة فدخلت فاطمة لا تخطئ نسيتها نسية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحاله فدخلت فقال أهلا بذلك فأجلسها فقالت يا رسول الله ان ازواجك يسالنك العدل فتنه ابي قحافه. فقال ان بنيتي اتحبينني؟ قالت بلى. قالت اجل. قال فاحبي هذه. فاخذت الجواب وذهبت اليهن وهن مؤتمرات في بيت احداهن. فلما دخلت قالت والله لا اراجعه فيها ابدا. فأرسلنا بعد ذلك زينب وهي التي كانت تسالي عائشة رضي الله عنها في المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فدخلت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاله فكلمت النبي عليه الصلاة والسلام ثم وجهت كلاما لعائشة وأضجعت في الكلام. أضجعت يعني قالت كلاما قويا. قالت عائشة فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتظر؟ يعني لو رددت عليها هل يكره ذلك؟ قالت فلما علمت أنه لا يكره أن ينتظر قلت لها سأفعل كفر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هديه ابي بكر لا تغلب يعني. فانظر الى هذا الوفاء من قبل عائشه رضي الله عنها تقول فنظرت اليه هل يدع ولا انتصر مرا ينبغي ان تراعي ضروره بها فلا تاتي الشيء الذي يكرهه ابدا. ده من العفره المعروف بالحقين عليها. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بحسنة الهدايا هذا ليس ملكا له عليه الصلاة والسلام. إنما يسأل الرجل إذا تزوج لأكثر من امرأة يسأل العدل فيما يملك. إنما الهدايا لا تدخل في هذا. ولهذا لم يجبهن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أخبار عائشة رضي الله عنها أساسية يتحدث بها الخاص والعام. فيقول عمر بن الخطاب لها يا بنيتي ليس لك من الإذلال ولا المكانة ولا الجمال مثل عائشة فلا تقلديها إنه يحتمل لها ولا يحتمل لك. وهكذا وعظها أبوه وحافظها على أن عائشة بالمعروف. قال عمر وكنا نتحدث عن غسان سمع الوفاية لرسول الله غسان هذا ملك من ملوك الروم كان بالشام وكان المسلمون قد امنوا كل الجهات الا هذا الملك وكان يهدد على الضوء المدينه فكان الصحابه على اتم استعداد لملاقاه هذا الرجل اذا تحرك الى المدينه واستخدم هل استعار الزميلة من يعدوا خيلا لرسولة الرجل اذا انفعل فهذا معناه انه سيمشي سيمضي من يعدوا خيلا اي بطريا الخيلة يتخذونها. وفي يوم من الايام بعد صلاة العشاء وفي يوم وكذا القرى جاء قد ورد الكابة ورد الكبير في بعض الرواد قال عمر فخرجت اليه عريانا طبعا عريانا يعني عريانا لا يعني وقد تخطف المكياج فقلت ماذا قال حدث اليوم امر عظيم قال اجاء غسان ان هو الامر العظيم الذي ينتظرونه وما خطر بجان عمر ابدا هذا الخبر الذي سمعه هذا الخالق قال لا بل ما هو اهول من ذلك واعظم يا سلام على رعاية الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فكسر خاطره صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من أن يستولي غسان على المدينة ما كانوا يصبرون على أن يلحقه أذى أي أذى هذا الذي يجري الآن في زماننا للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان الصحابة يسمحون بعسر عسار لأن محدثهم كان صادقا. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يفتت في بلاد المسلمين ويلمس ويخرج وقد صرح بعضهم به تصريحا لما رسم الكاريكاتير ديك وتسع كزادات وكتب فقهاء 365 في جريدة الأهرام كتب فوق هذا الرسم محمد جمعة وزوجته التسعة من الذي تزوج تسعة من المسلمين ولا يحل إلا أربعة مسائلهم من الذي تزوج تسعة فقط هو النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الرسم بهذا السطور الواضح ومع ذلك يظل هذا الرجل في مكانه ولا يحاسب وكل ده بدعوى حرية الرأي وحرية الكلمة وأننا لا نحجب على كلام أحد كيف لا نحجب لكن هناك كان يستحق أن يحجر عليه فليحجر عليه الألفاظ قوالب المعاني إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يوما يقول والله ما أبي بزاني ولا أمي بزانية فجلده أحد فقال إن هذا تعليقا بالزنا فإن الأب أو الأم كلاهما طالب الخير، لما نفذت التهمة عنه؟ أكيد في أصل هذه التهمة. والله لا أدري بالجد ولا أم الكريم يجلبها الحق، إن هذا فيه إيماء وفيه معنى الرجل بالجد. النبي عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه ويعتدى على سنته من قبل الجهلة الذين لا يعرفون شيئا في هذا العلم. كل يوم لما وقال مثلا بعض الصحابة لا يكاد يوم يمر الا في هجوم على السنة او على القرآن او على النبي عليه الصلاة والسلام او على الله تبارك وتعالى. فأغرى هذا الذي جرى أغرى أعدائنا، طرق من النبي عليه الصلاة والسلام على طول الخنزير وفي الضربة الأخيرة للعراق في شهر رمضان كانت الصواريخ اللي بتطلق فيها بغداد مكتوب عليها هدية رمضان للمسلمين، خروف مكتوب عليها هدية رمضان للمسلمين. فلما استيقظ بعض المسلمين هذا رد رئيس الامريكي وقال ان احد الجنود كتب يعمل له متاسفين وخلاص وانتهى الامر على هذا. لو كنت من منازل لم تتبع ابني بل اللقيطه من ظهر المسلمات اذا لقال بنص المعصر بشرا عند الحقيقه ان جلوس كلانا قوم اذا اشتروا ادى لاجدين لهم قاروا اليه زواكات ووهدانا لا يسالون عقاهم فيما ينجبهم في اللائلات على ما قال برهانا لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من السر في شيء وان هانا يجدون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا كان ربك لم يخلق لخليته سواه من جميع الناس انسانا. الوضع ذلك هذا اغرى اعداءنا انهم يعتدوا على النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك مع هذا الاعتداء الصارخ لم يكن هناك اي رد فعل رسمي لاي بلد من بلاد المسلمين. يا اخي اسال الكثير، اعمل احتجاج رسمي، اعمل مؤتمر صحفي، اعترف قل كيف تكفون نبيي؟ كيف تركبونه على هيئه الخنزير؟ هذا اقل ما يجب. لكن لم يكن هناك اي رد فعل رسمي على الاطلاق، لأن هذا الذي لا يدين بدينه أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق نسائه لكل هذا الصحابي لما سمع الله جاء الخلق حبا ما هو أعظم للزوجة وأعظم فجرب أن يطلق نسائه هو أعظم من أن يستولي الإنسان على الفتنة. طلق النبي نسائه فقال عمر مبروك اعلم ان ذلك يوسف ان يكون ديني الله مقدمات المراه اللي تعترض على زوجها وتخبره وتنفذ عليه اي متصور. الرجل الذي تتدفق دماء الرجوله في عروقه لا يكفي ان تفعل به المراه ذلك. لا تخبره وكل الامر هذا عظيم ولا تسمع عنه كلامه وتحط من كلامه وتصل له. اي رجل يعلم هذا؟ هذه المقدمات كان عمر يرى فيها مقدمات قد تؤدي الى ذلك، ولذلك اول ما سمع الخبر قد كنت اعلم ان ذلك يوجد ان يكون. فعليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر وعليه الصلاه والسلام ثلاث احد من الصحابه ما سلم احدهم. الصحابه يعني فرصه من حق المسلم. ولم يدع عمر بن الخطاب ان يراجعه او ان يسلمه ان كان راضي. فجلس مع قوم عند المنبر قال عمر يبكي بعضهم انا على يقين بما اعرضه لسير الصحابه لو ان واحدا من هؤلاء الذين يبكون عند المنبر طلقت ابنته لما بكى لما بدأ. لماذا يبكي إذا مؤمن لتكفر لخاطره عليه الصلاة والسلام؟ وجعله الله متشدد الخاطر متعكر الخاطر هذا يقلقه لأنه كان يحبونه ولا تشد. هذا الموقف مهيج ومثير ليكون الحزان. قال عمر فظلمنا أجل يعني لأزمات صدري من الهم والغم غلبه فلم يقصر على هذه الجنة وذهب إلى هذا الغلام وقال له استأذن لعمر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. أعوذ بالله سبب ضلال البيوت وذهاب السكر وقد عنا عذاونا ان قاعده بني بها المراه فشرعوا في افسادها وصارت كل المؤتمرات التي تعقد في زمان العالم وخصوصا في ديار المسلمين المقصود بها اصدار قرارات لافساد المراه واعطائها اكثر قدر على كل شيء
وفي هذا علمنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يمر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا أنا فقرت اتق الله واصبري فقالت إليك عني كأنك لم تكن موجودتي فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بالمرأة وأنه رسول الله فجاء وانطلق خلفه فجاءت بينه فيبتدئ حاجبا ولا بوابا فنظر إليه فقال لها عليه الصلاة والسلام إنك تقتل عند القبر الأولى وفي اتخاذ الحاج والبواب هذا الحديث وحديث آخر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في باب بستان وقال لا يدخل أحد فجاء أبو بكر فأراد أن يدخل فقال له على إذنك فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له قال أذنه ورثه بالجنة فجلس أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على حافة الليل وجلس يوليه بالبيت فأبو بكر الصديق أيضا جلس بجانبه وجلس يوليه بالبيت قال أبو موسى فقلت في نفسي إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به ويجيب أولا بإذن الله يقول ما يكون يوم يسوه بالجنة فهو يتمنى أن يحيى أخوه في هذه اللحظة حتى يوصل الجنة قال فجاء عمر فقلت على يسوع الله كيف مكانه واستأذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له يسوه بالجنة فأذن له ويسوه بالجنة فجاء عمر فجلس في ذلك أبي بكر وجلس رجليه ثم جاء عفان قال على يوم استأذن له قال أتاه بالشر بالجنة على ذروة أخيه فقال عثمان الله المستعان فدخل عثمان فلم يجد في جانبهم مكانا فجلس في مقابلهم وجلس رجليه في الجنة قال سعيد بن المسيب رحمه الله تأولتها بغراه لأن أبا بكر وعمر قتل رجال النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عثمان في مقابلهم في البقيع ففي هذا دليل على جواز ان يتخذ الامير او العالم او الهاجر حاجبا اذا دعا الى ذلك الغروب قال استاذن يا عمر وفي ذلك دلاله على استحباب ان يسلم المستاذن من السهل فقال له الذي ومعروف هو عمر كما قال استاذن يا عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يستاذن عليه المستاذن فيقول انا كما في حديث ذلك صحيح مسلم أن استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال أنا قال جابر قد سمعته يقول أنا كأنما كرهها قال ابن الجوزي رحمه الله إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم أنا لما تسع بالكبر فكأن قائلها يقول أنا الذي لا أذكر نسبي ولا أنسب نفسي لشهرتي كأنما قال ذلك فكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استأذن عمر قال أدخل لكم ما خرج قال دخلت فيها وفصلت ورجع عمر إلى المنبر مرة أخرى ولتحصل سنة بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وهب لنا من الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل النار كرامة لنا من كل شر اللهم اغفر أنفسنا ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها ونسقها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك علينا. فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم فصل الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلال في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا رسول الله هل طلقت نسائك؟ قال لا. فقال عمر الله اكبر. في بعض الروايات ان ام سلمة سمعت تكفير عمر ثم فقال ابو الله عمر، فقالت لما سمعنا تكفير عمر علمنا انه لم يكن طلاقا. طبعا عمر بن الخطاب الله عز لما طلقه هذا الخبر عن جاريه عن صاحب الانصاري نزل فصلى الفجر ثم اذن حفظه فدخل عليها وهي تبكي قال ما يبكيك اولم اكن حذرتك هل طلقتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. في بعض الطرق الاخرى قال عمر ولولاي لطلقك ولولاي لطلقك. فلما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام عن طلاق النساء قال لا فتكفر. فأراد عمر أن يستأنس فذكر ما قاله لحفصة ومثل هذا لا يقال عادة، لكن عمر أراد أن يستأنس وأراد أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام ليجيب عنه ما يجب. قال يا رسول الله لو رأيتنا معكر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلب نسائهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقول ان ابتسامه صلى الله عليه وسلم يدل على انه رضي طريقه الانصار في معامله النساء. رضي طريقه الانصار في معامله النساء. والنبي عليه الصلاه والسلام كان احسن الناس لاهله كما فرح هو بذلك. قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لكل هذا تجد الرجل حسن الخلق تسامى ضاحكا في الخلق مع مصحابك إذا دخل الجنة دخل جنبه على وجه كثيرة ولا يحتسب إليه. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النساء عوانا عندكم. عوان يعني أسيرات. المرأة أول ما تتزوجها تدخل السجن على طول. من الآلات الخطيئة أن تتزوج غيرها، وإذا سافرت أو تركتها ظلت معلقة بك، ما تستطيع أن تأخذ الإقرار إلا بالقرار. فالمرأة لما تلتفت للسجن كن كريما، كن كريما. رسول عليه الصلاة والسلام في حياته، وأنا أوصي يعني إخواني أن يطالعوا كتب الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام والكتب التي تعمل لأخلاق عليه الصلاة والسلام، زي شمائل الترمذي وزي أخلاق النبي والشيخ وفي كل الشمائل اللي أبي حسين البغوي وغيره من أجمع هذه الكتب. وأرغب حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحاول أن تنقل ما تتعلمه إلى حياته، لا تشقى على الإخوان أبدا. أشوف النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من زمان حرمته أنه كان متزوج تسعة وانظر ماذا فعل في الدنيا. تبعها تسعة عكاء وانظر ماذا فعل في الدنيا. كان قلبه لربه تبارك وتعالى وكان لا يكفر خوف العين عن الجهاد الامر بالمعروف لا يعني المنكر وتفقد حاجات المسلمين ما لم يرى تزوج تسعة. والملاحاة عادة تكون مع الرجل اذا تزوج لاكثر من امرأة تكون يعني يكون باب الملاحاة أو تعمله من أن يكون زوج امرأة واحدة. ليس بفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب طوى عجبا. هنا يعني كان يعبر النساء. كان يعبر النساء. في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السحر يذهب إلى جمل عائشة. عائشة رضي الله عنها كان لها جمل وجمل نصح. المهم جمل معروف يعني إذا جاء عائشة.
فكان على طول مسافر يبص الجبل ده فين ورايح لده وتنزل النخل بتاعته وهو كان عشان ايه يتحول يعني معها ويتسامر وكده كل شيء. ففي يوم من الايام لما راح لسفر كان يتحرك مع العائله بتاعته فحضر جوانا عمل ايه ويكون صادقا في تعامله معهن جميعا. يعني مثلا ممكن يضبط الحفظ للمرأة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، مفيش حد يقول لي يا نساء أو إن الواحد يقول واحد بس وأنت لما تقول لي أنا بحب الرجال أنا بحب الثلاثة نساء يقول له لا، المرأة هي الولد. فإذا تعالى ما خلق الرجل خلق عنده هذه الطاقة وهذا الخط لأنه يدلها الله. فهو إذا قال للمرأة الأولى مثلا أنا أحبه فهو يحبه، ويقول الثانية تحبك في الإطلاق لازم المرأة لو قالت لغير زوجها أنا أحبك فهي كاذبة، لأن الله عز وجل لم يجعل لقلبها إلا مكان رجل واحد فقط، إنما جعل لغير أربعة، وإن لما يوزع في أربع جهات فهو قرار، المرأة لو وزعت في جهتين فهي كاذبة. فكل عز وجل خلق رجل على خلق المرأة أيضا على حبه، فالمرأة ضعيفة كثيرة الظنون. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريقه. اوعى تتصور ان المرأة هتمشي معاك كما تحب على طريقها لأن ده أربعة اثنين أربعة وثلاثة خمسة واحد وساعات يبقى إحراج إحراج مهم يعني وكذلك هتمشي فعلا جدا في وقت الولادة فكل يوم المرأة لها طريقها. فإذا رجل النبي أن تعلم أن الله عز وجل خلق المرأة على نفسه لتمع حره ولا تعامل المرأة بمعاملة الرجل. إيه خلقها دون خلق الرجل وخلقها دون خلق الرجل ومزاجها دون مزاج الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه السيرة، لأن الحديث الذي تعرفونه جميعا حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في غزوة المرأة بأمان وبصراحة. هل أو كم واحد منا فعل مع امرأته هذا أو قريبا من هذا؟ كم واحد؟ نعم وإذا يعني أقول ممكن الست وبعدين تقول لا لا متعلم لا أو حط وقت تركب في الليل وتريد رجليها وكذا. لا المرأة لو مش لها عمل وعمالة طويلة ومعاملة حاسمة هذا يأتي كذا هذه هي اللي تستطيع تركيب الحديث والنظرة. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أعلى نموذج في هذا الحديث وتحقق مع عائشة رضي الله عنها وسمع منها هذا الحديث الطويل برغم أنه محمل ومثقل لأعداء الشعر في الله عز وجل في الحديث الصلاة. البخاري دور على هذا الحديث حديث النظرة قال باب السمر مع الأهل. باب السمر مع الأهل المرأة كل حكايتنا عند الرجل مش مهم وذلك يفرض التحيلة في الولد إلى المنطقة وهي على كل حرام الشهر وتقول له يا زوجي يا زوجي يا مش عارف ايه وذلك تلك ساعة وفي الآخر بعد ايه يروح الرجل لازم الساعة ويعمل انت بقى ليه انت كده وهو يتجاد لا شغلك ورجل ناجح وطاع الكلام وهي عماله تحكي على الولد والزوج وقال لي مش عارفين بتاع وقال لي افتح الدفاع وقال لي هتفكرني بكره مع الزوجيه انها مش هتقول كلامك انت هتفقد من جنابك وقال ايه يعني انا راجل جاي يقول لهم عليها عايز اخد معاك عشان تريح تلت ساعه كانت الولد يجري وبين وراه وثلاث مش عارفين وراه من العذاب اولا ان هو لم يتاكد هذا الجميع من كفرانه بما هدي الاخر وقال قمت الموضوع الرجل العاقل وقتها هو الذي يشعرها بحلاوه في حديثها والاجتماع خير. في رجل رحم الله فتاح من ارحامي ما رايت مجتمعا قط اجود منه. استعاد الواحد في ان حد الحكايه منه يعني ممكن احكي لك الجو الذي اوجدت من المره على اساس ان انت لا تسمعها قبل ذلك وانا نازله المرأة لما تحكي لها خطر لا تستطيع ساعة أو ربع ساعة، ما تحكي لها حياتها، هي حياتها، هي كل النهار مع الأولاد، جد او لا لرجل جنبها كان فقط تتكلم معها اي كلام تفهم معها لان الحياه الرجيله ليس فيها شيء يستحق الحوار لان الحياه الرجيله فاذا لم تتكلم فيها هذا الا للصلاه لين ذلك لان الذي سمع عليك الفضلان تحت لا يتكلم معها فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اجود مثال وشبه نفسه عليه الصلاه والسلام به تقييما لقول عليه الصلاه والسلام فضع الى ذلك شيئا من عينيه عليه الصلاه والسلام تقييما لقوله لما قال لها اقول لقولتي كابي زرع لام زرع في روايه النسائي قالت يا رسول الله بل انت خير من ابي زرع وفي رواية بريد بكتار قال لها كنت لبس أبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك فيه غير أني لا أطلقك لأن أبا زرع أضرح امرأته الذي أنا أقول يقول أنا لك كأبي زرع لامرأته فيما سمعت منك غير أني لا أطلقك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة لتسجد مع أهله لو قد كان له في رسول الله لتسجد حسن فمعنى ان يتبسم من الاراضي يسيره في الانصار في مع النساء فقال عمر بن الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اقول لحفصه لا يغر لك ان كانت جارتك وده برضه من ادب عمر رضي الله عنه في فكان الكلام ما انت ضرتك انما قال دار من الجار له حقوق الجار له حقوق فالرجل المتزوج بمراجين لما يخطر المرأة الأخرى لمراجين يقول أخذ أين يقول أخذ أين أنت مثلا أنت ولدت مع ابن أخوه قل له أخوه لأن هذا في استعمار أخذ ثم لا تذكر شيئا من حياتك لهذا البيت ولا هذا البيت أكبره ان الرجل يقضي حياته حقيقه الرجل هو ممكن يقضي في قاع الجبل ممكن يقتله ولا في المشاكل او الحالات التي رايتها في البيوت اللي فيها العدل وفيها عدم التكرار سبب الرجل في الغالب سبب الرجل ليه يروح مثلا ياخذ مثلا طريق معين تروح الى مثلا دائما يسار يقول لها اسلم يديك الدم اللي انا شفتها فرح اكيد اللي يجيبها يعني هي هيكون لها يعني هي المرأة لا تقدر اصلا هذا حتى لو كانت زمانها وكانت اذا انت بتكتب يعني حياتك كلها غير حياتك كلها انا بقول كل هذا الكلام لان الكلام غالي هذا كلام غالي لان في بيوت بكل اسف بتتصدع كل يوم بسبب عدم الكلام وكان عليه الصلاه والسلام كان حياته ولا هذا ومن علينا هذا إلا حياته عليه الصلاة والسلام المرأة تحتاج إلى مداراة تحتاج إلى مداراة لكن تجد عدوه وتبكي على فجر هذا لا يحب أبدا المداراة تتولي للكلام فقط بدون ما ينسبك شيء ولا تبكي على المداراة قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة لخلقت من ضلع وإن أعوج الضلع الأعلام فإن هكت تقييمه كفرته وإن ضغطته ظل على عرق فقدرهن على إذا المرأة هذا طبع الأعور كده فإن كانت تتعاور علشان يجب الاثنين على بعض وحكاك وإنت تعلم كده زي الزين وليه هو كده سريع كده فإنت لما تيجي بقى تحط المسألة دي تحط الفتر لا إن أنت على تفاضل في عليك اللي يعيشها تمام إن كيفك اللي تتعاوض وكذلك تبنش كده على فيها لا مين اللي تتعاوض أول ما تتعاوض من عليك الجسد وفعل بقى وكذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام طالب الرجل أن ينزل من مكانه إلى المرأة فقال عليه الصلاه والسلام ان المراه خلقت من ضلع وان اعرج الضلع يعلم فان انت تقيمه حيث كان زي الفرد بالرداء تفقه وانا على يقين ولما المراه صارت كرجل وطلقها الرجل لان كمان مش ممكن يعيش مع رجل ثاني في البيت الأحداث ذلك هي المعجزة كمالها إعوجاجها كمال خلقتها إعوجاجها حيث هي لو أعاد الخير أعاد الخير أبدا ولذلك تجد هذا الإعوجاج في حياة المرء يعني مثلا لو في واحد عايز يترفع ابنه ينفع تنفعه يعمل كده ولا تحي نفسها عليه تشتكي نفسها عليه واخلاق هذا الاحتمال الموجود في هذا المرأة كلها يناسب خلقتها الذي خلقه الله عز وجل عليها لدينا لكم يمين على ما كده ومعدود عليها فاخلاق من الاب الصغير حتى تصير الخلقها وخلق على الولد واخلاق فكذلك ينبغي على نظر المرأة مثلا عامل النساء معاملة كريمة إن يقول إنكم أردتموهن لكلمة الله ورجل إذا كانت المرأة تدلها وأمورها وتدلها جدها وسلم الله يا أنت ما تزوجت المرأة يوم تزوجتها لوليها على هذا ولو كان الرجل يعلم أنك تحبه أو المرأة تعلم أنك تحبها وتحب أداها لا هو لا تزوجها ولن تخرج إلى سبيلا هو وقت للعقل العقل بكلمة الله تبارك وتعالى. ثم قال عمر بن الخطاب يا رسول الله نوعي لي وعلى اقول الحق فلاي وظنتي ان كانت جارتك او رانيك وعلك الان كانت لقب الجمراء. جمراء هي المراه البيضاء الذي يخالط بيانها حمراء. بحضرة الوقوف للاقل كده عدت الجمراء كلها حمراء. لا في غيرات حمراء. يعني يجب ان يكون هناك من كان هناك من يكون 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 هناك من قال فما رايت فيها شيئا رد البصر في هذه البيت رد البصر هل عندنا العين غير اهلات الثلاثه في هذا الوقت ثلاث قلوب تجد فيه عليه الصلاه والسلام فقلت يا رسول الله كل الله يرفع على امتك فهو يرفع على خالق والروح وهو يعلمها الله وكان مبتدئا فجلس وهذا يدل على اهتمام ولي الاخلاق إذا تكون من الأمر الذي قال هو يتحدث عليه قال أرأي هذا أنت أنت تقول هذا مثل علمي وفي طرق يومي وفي حقه يقول مثل هذا الكلام هؤلاء قوم عجلت لهم واجباتهم في حياته الدنيا هنا أتانا أحب أن أجليها لأن حكم فيها خلق كل الأحاديث التي تزهد في الدنيا جعلوا إبراهيم نفاها وقال بحبون إلى المسلم وغلق الدنيا وتزوج الخوارج وإن أحاديث تدخلون إليه أولادها أحاديث قيلت في مناسبات مخصوصة لا ينبغي أن تعمم وإن ينبغي على المسلمين أن يمتلكوا الدنيا حتى يقوموا على أهل ويقوموهم وطريقة أخرى تركت الدنيا للأعدائنا فعلا والحق بين الإفاظ التقليد أحاديث السنة في الدنيا المقصود بها جزء القلب وليس المقصود بها جزء اليد المقصود بالأحاديث على الحال على جزء الدنيا أن يذهب المرء في الدنيا بقلبه وأن تكون الدنيا بيده إذا خلق خلق الجزء من الدنيا وكانت يده كانت رجل الأول من الصحابة رضي الله عنه هذا إحنا بعتاد إلى هذا المال في إخارة حياتنا ولا نستطيع ان نقاوم اعدائنا الا بهداية هذا المال ولا باتباع ولا التكنولوجيا ولا الاشياء وهذا لا يكون الا بهذا لكن لا ينقوي قلبك على حب الدنيا هذه كل هذه المخرج التي تكرهها العلماء المختلفون في احاديث الكفر الدنيا انها جمعات قويه لا يستغنى المرء عنها لسلامه قلبه الذين عليه الصلاه والسلام يقول هؤلاء ارسل فيهم الفيروس في حكم فليس معنى ذلك ان احنا نعرف الصراط ونحن لا نبحث عن أشياء الرياضة فهذا غير صحيح لكن إذا كانت الدنيا قلوبنا وعلى هذا تنزل كل الأحاديث الحافظة على التجاوز عن الدنيا وعدم التساوي عليها أسأل الله تعالى أن يسعنا وإياكم من أعمالنا وأن يعلمنا موجهنا أقول قولي هذا وأقول الله وإياكم